الخير ايه اللي حصل؟ قال كل اللي عمالين يقولوه ان انجيل متى مش اللي كتبه متى الرسول، وانجيل مرقس الرسول محدش عارف مين اللي كتبه، والكلام اللي في انجيل ده محدش عارف صح ولا غلط، واصبح كل المعلومات اللي بيديها لها الناس اللي بيدرس الانجيل هي عبارة عن تشكيك في الانجيل. واذكر كده على سبيل المثال حاجة كده يمكن تشبه النكتة. مدرس البروفيسور بتاع النيو تيستمنت في جامعة UCLA بتاعة كاليفورنيا، جامعة في كاليفورنيا، استاذ العهد الجديد في جامعة UCLA يبقى عبارة عن ايه؟ يهودي ملحد، واحد يهودي ملحد، وهو اللي بيدرس الناس العهد الجديد. تتوقع منه ايه؟ توقع منه ايه؟ الناس اخذوا الانجيل دلوقتي واصبح مجرد معرفة، يعني معرفة نظرية، لدرجة ان كان في بحث ظريف برضه طلع من جامعة بسادينا في لوس انجلوس. البحث ده بيتكلم عن سفر حسقيال وتفسير سفر حسقيال لما حطوه في الكمبيوتر، حط سفر حسقيال في الكمبيوتر وقالوا له فسر لنا بقى سفر حسقيال، فابتدى يفسر لهم سفر حسقيال حسب الداتا اللي عنده، فطلعت حاجات خطيره قوي لا تمثل سفر حسقيال بالصلاه. العلم الكنيسه تقدسه، لكن يا ريت يبقى العلم ده من يد الله. يعني مثلا شوف القديس اثناسيوس الرسول، قديس اثناسيوس الرسول، قديس اثناسيوس الرسولي كان مدير مدرسه اسكندريه اللاهوتيه، مدير مدرسه اسكندريه اللاهوتيه، مرتبه كام ده؟ قال 2 مليون في اليوم. كان يشتري خبز مليون يعني ويتصدق بالباقي، شوف الباقي يبقى قد ايه. وكان ياكل عند الغروب مره كل يوم، ويطول الليل ساهر يصلي ويسجد ويطلب معرفه من يد الله. عشان كده مدرسه اسكندريه اللاهوتيه كانت تختلف عن مدرسه انطاكيا. مدرسه اسكندريه اللاهوتيه كان العلم بتاعها ينبع من العقل الالهي، ناس قربوا ربنا وناس قلبهم اتفتح على ربنا واصبح ربنا هو معلمهم. حتى ان القديس كليمنت استنى يقول كده My Lord is my tutor، ربنا يبقى المدرس الخصوصي بتاعي، يبقى هو معلمي، يبقى هو اللي بينور لي الطريق اللي يوصلني للسماء. لان مش المهم ان انا اعرف الانجيل او احفظ الانجيل او اكون حافظ اجزاء، لا كل ده ما يهمش، لان على راي الاباء للشيطان حفظ الانجيل من جلده للجلده بس ما يقدرش يعمل بيه. عشان كده انا بنتمي في بساطه، وهو يمكن يا دوب كان يفك الخط يعني، انا بنتمي في بساطه الشديده ديت. كان الاجزاء اللي نسمعها في الكنيسة من الانجيل كانت تخش هنا جوه قلبي يعني وتتكتب وما تتنساش، ويقعد يعيد ويزيد فيها في الكلام اللي بيسمعه، لان الاناجيل زمان ما كانتش زي النهارده موجودة كده وسهل ان الواحد يحصل عليها، لا ابدا. ده الناس الاكابر اي هم اللي كانوا يقدروا يحصلوا على انجيل، وكان يبقى موجود في كل دير يمكن يدوب انجيل واحد كل الرهبان يقرا فيه. فالان انطونيوس في بساطه شديده عرف الطريق للمعرفه الالهيه، عرف ازاي يبقى ربنا معلمه. كان يسمع كلام في الكنيسه، يسمع كلام الانجيل في الكنيسه، ويطلع من هنا يفضل يعيد في الكلام ده ويتأمل في الكلام اللي هو سمع في الإنجيل. وكل ما يصعب عليه شيء كان يطلب من ربنا ويقول له علمنا يا رب طريقك واهديني إلى سبلك. قديس عند أنطونيوس لأن بأسلوب بسيط جدا أرشد فلاسفة ومتعلمين علم عظيم أكثر منه علم العالم يعني أكثر من أنبا طني. مرة قوله بعض الفلاسفة عشان يمتحنوه إن كان متعلم ولا مش متعلم وجابوا له آية كده من سفر التثنية يمكن عمره ما سمع عنها وقالوا له إيه ده يعني إيه الكلام ده إيه الآية دي معناها إيه. اللهم صدقوني أنا أول مرة أسمع الكلام ده وما أعرفش لكن يديني كده 5 دقايق وأنا أرد عليكم. وسيبهم كده ومشي كم خطوة في الجبل كده وسجد على ركبه ورفع ايديه للسماء وقال يا رب علمني ايه الكلام ده معنى ايه. فجماعة الفلاسفة اللي جايين يمتحنوا اما انطونيوس شافوا موسى النبي كاتب سفر التثنية وهو قاعد يشرح له ويفهمه ويقول له ده يعني ايه. عشان كده بمجرد اما انطونيوس رجع وقال لهم ان موسى النبي بيقول ان الكلام ده معناه كذا كذا اقتنعوا ولم يعودوا لمحاورته مرة ثانية. أبائنا القديسين عرفوا أن الله هو المعلم الوحيد وأن كل علم العالم جهالة. وإذا ربنا ما نورليش السكة يبقى كل اللي أنا بعرفه ده ملوش لازمة. إذا ربنا ما نورليش السكة يعني اللي بتوصل السماء لان ايه الهدف من الانجيل ده. والانجيل ده بركة كده ادوسه وحطه تحت المخدة عشان ما احلمش احلام شريرة مثلا ولا الشاطر يعني احطه في الشنطة بتاعتي واشيله معايا طالع داخل ولا استعمله باي اسلوب. لا الانجيل مش كده. الانجيل ده له هدف واحد انه هو ده الطريق الموصل للحياة الابدية. عشان كده داود النبي لما قال ربنا علمني مش علمني يا رب الانجيل عشان اعرف اكثر من غيري او علمني عشان ابقى انسان يعني عارف الانجيل كويس ولا بتاع او لاي هدف اخر. لا ابدا. ده بيقول له اكشف لي وصاياك وابق بوجهك على عبدك لكي احيا. ابق بوجهك على عبدك لكي احيا. كلامك يا رب حياة ابدية. نور لعبدك السكة عشان اقدر احيا الحياة الابدية. قديس اما انطونيوس اذا كان في جيله علم فلاسفة متعلمين علم عظيم جدا لكن نذكر واحد كده فلاسوف عظيم وهو القديس اغسطينوس قبل ما يبقى قديس يعني ايام ما كان فيلسوف لدرجة ان ام القديس اغسطينوس راحت للاسقف بتاع البلد وقالت له ما تكلم ابني عن ربنا لانه بعيد عن طريق الله. قال لها انا مش قد ابنك لان ابنك فيلسوف ومتعلم علم عظيم جدا انا مش قده لكن انا واثق انها ابن هذه الدموع لن يهلك لان ام اغسطينوس كانت بتصلي من اجل ابنها بدموع شديدة جدا لكي لا يهلك. قديس اغسطينوس لما ارى سيرة انبا انطونيوس بعد ما مات انبا انطونيوس يمكن بحوالي 2000 سنة مجرد ان القديس اغسطينوس ارى سيرة انطونيوس قلب نور كده وابتدى يعرف ان الحياة المسيحية دي مش مجرد كلام ولا مجرد كتب ولا مجرد قراية ومعرفة وعلم. لا ابدا دي حياة تدخل جوه قلب الانسان كده فتنشئ نوع جديد من المعرفة الانسان ما يعرفش يقدر يوصله ولا بكتب ولا ببحث دراسة سنين وأيام طويلة جدا. عشان كده داود النبي يقول ايه؟ يهدي الوضعاء في الحكم، يعلم الوضعاء طرقه. ربنا يبقى معلم مخصوص لمين؟ قال الوضعاء المنكسر القلب. وتلاقي في انجيل معلمنا لوقا الاصحاح 15 يقول كده، اول آية في الاصحاح يقول احمدك ايها الاب لانك اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال الصغار. اطفال الصغار اللي هم قلبهم مضيع وبسيط. يعلم الوضعاء طرقه، جميع طرق الرب رحمة وحق لحافظ عهده وشهاداته. من اجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لانها كثيرة. من هو الانسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتداها؟ الانسان الخائف الرب هو الانسان اللي بيحفظ وصايا الله، الانسان اللي بيحفظ وصايا الله بخوف ورعبة من اجل لحظة الوقوف قدامه، الانسان اللي بيخاف لحظة الوقوف قدام الله. الانسان ده يبقى خائف ومرتعد من كلام الله. تقول لي هو ربنا يعني عاوز ناس خوافين او عاوز ناس يخافوا منه وترعبوا منه؟ لا ابدا، ربنا طبعا مش عاوز ناس يخافوا منه، لكن هتلاقي كده، هتلاقي المزمور بتاع صلاة نصف الليل، مزمور 118، مزمور 118 في صلاة نصف الليل كله بيتكلم عن وصايا الله واحكامه وان مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. صحيح مخيف. الملائكة ورؤساء الملائكة سجود امامه، والشاربين والسرافين يصرخون برعدة قائلون قدوس قدوس قدوس. الانسان التين ده يقف كده في تشامخ وفي مناخير مرفوعة لفوق كده، قال لك هو ربنا يعني عاوز ناس يخافوا منه وترعبوا منه؟ هو ربنا بيخافوا منه على ايه؟ قال لك على حاجة كده، عمرنا ما نقدر نحب حد لا نحترمه ولا نخافه. اذا ما كانتش المحبة مقرونة بمخافة لا يمكن تقدر تحب انسان ابدا. بعدين كل الناس اللي خافوا لحظة الوقوف قدام الله زي ما بيقول سفر الامثال كده، بدأ الحكمة مخافة الرب، بداية الحكمة ان الانسان يخاف من الابدية والوقوف قدام الله. الناس اللي خافوا من الله وعملوا حساب يوم الوقوف قدامه وابتدوا يحفظوا وصاياه، ربنا لم يتركهم في مرحلة الخوف او في وقت الخوف ده، لكن اتنقل بسرعة لنقطة تانية. بتقول ايه؟ بتقول المحبة تطرح الخوف الى خارج. ازاي؟ الانسان لما يبتدي في علاقة ربنا بالخوف، يعني اعرف انسان كده كان يقول لك انا يوم ما بص نظرة شريرة كده ولا فكر يفكر فكر شرير في اي انسان، ربنا على طول يروح نازل على دماغي وما بختك. يعني الدرجة انه بقيت خاف من ربنا، بقيت حاسب اوي قبل ما اعمل اي حاجة لاني خايف من العقوبة اللي انا هاخدها بعد كده. اقول له بختك. بعد شوية الانسان ده ابتدى ربنا يكشف له الطريق الملوكي، لأ ملوكه. الطريق المؤدي لحضن الآب، الطريق المؤدي لحنان الله ومحبته. يسأل النهاردة تقول له بتخاف تعمل خطايا دلوقتي؟ يقول لك محبة ربنا مش بتخليني اخاف اعمل خطايا، بتمنعني ان انا اعمل خطايا لدرجة ان انا دلوقتي مش بفكر مرة واثنين زي زمان قبل ما اعمل اي حاجة غلط، ده انا بفكر 100 مرة قبل ما افكر اعمل حاجة لحسن بعدين اذعل ربنا وانا بخاف جدا على زعله. وان انا بالخوف من الله الى خوف على زعل الله. عشان كده يقول من هو الانسان الخائف الرب يرشده في الطريق الذي ارتضاه. ربنا يوريله كده السكة القصيرة اللي توصل للسماء باختصار من غير تعب ومن غير لف ولا دوران. لأنه ربنا عنده لف ودوران، قالك لا، ده الانسان اللي عنده لف ودوران. ولما ربنا لقى شعب اسرائيل عندهم لف ودوران خدهم كده في صحراء سينا ومشاهم 40 سنة، مع ان المشوار ده العيلة المقدسة خدته من القدس لمصر في قد ايه؟ في 3 ايام او بكتير 7 ايام لو الركوبة ماشية بالراحة، يعني تاخد 7 ايام. ربنا يمشيه في سكة تاخد 40 سنة. الانسان الخائف الرب سكته تبقى الطيارة السهلة. والانسان اللي قلبه مش عدل ربنا ياخده في السكة الطويلة بقى حسب قلبه. عشان كده تلاقي اول مزمور في صلاة الساعة الثالثة يقول ايه؟ يعطيك الرب حسب قلبك ويتمم كل مشورتك. حسب قلب ربنا بيديني، حسب اذا كان قلبي يخاف الله او ما يخافش الله ربنا بيديني حسب قلبي. من هو الانسان الخائف الرب يرشده في الطريق التي ارتضاها. نفسه في الخيرات تثبت ونسله يرث الارض، نسله يرث الارض. بعض الناس يقول لك هو ربنا بيوعدنا بمواعيد ارضيه، الا ابدا. لكن في بعض الناس يحب كده ان هم ياخدوا اجره على الارض عشان يطمنوا لكلام الله، يطمنوا ان مواعيد الله السماوية هتتم كمان. اذا تمت مواعيد على الارض يبقى يطمنوا ان مواعيده اللي في السماء هيتممها لهم كمان. ناس يهيارة الارض. الرب عزي اللي خائفين واسم الرب لأبتياءه ولهم يعلن عهده. عينان تنظران الى الرب في كل حين لانه يخرج من الفخ رجلية. الآية دي كان يحبها أبي أوي أنبكرولة السادس. عينان تنظران إلى الرب في كل حين لأنه يخرج من الفخ رجلية. تفتكر المجوس يوم ما راحوا كانوا رايحين المزيد عشان يقدموا هدايا للمسيح، وهم ماشيين ام اضواء اورشليم كده لقوا بلد منوره وكبيره قوي. قالوا بس ده هي دي البلد اللي فيها الملك. دخلوا بقوا ينادوا في الشارع اين هو المولود ملك اليهود، والنجم يبص عليهم من فوق في السماء كده وقالوا انت دخلت هنا ليه؟ وهم ماشيين وسابوا النجم رأى وعمالين يسألوا الناس يقول لهم اين هو المولود ملك اليهود. فهيرودس جابهم قال لهم انت تسألوا على مين؟ قالوا له في ملك لليهود رأينا نجمه في المشرق واتينا لنسجد له. فقال لهم طيب دوروا على الطفل المولود ده وقولوا لي كمان عشان انا اسجد ليه. بعد ما طلعوا وما لقوش المسيح في المدينة الكبيرة ديت المنورة ظهر لهم ملاك الرب في الطريق وقال لهم الطريق اللي جيتوا منها ما ترجعوش منها، الطريق اللي جيتوا منها ما ترجعوش منها، لانه ما نعرفش كان ممكن هيرودس يروح يقتل المسيح مباشرة، ولا كان ممكن المجوس يجرى لهم حاجة وحشة، لأن هم يعتبروا في نظر هيرودس كجواسيس أو ناس لملك اليهود. كلنا نفتكر كمان بطرس لما كان في السجن، بطرس لما كان في السجن كان بيقول كده: عيني تنظران وجه الرب كل حين، لأنه يخرج من الفخ رجليه. أهو بطرس ده فعلا بقى كانت رجليه دي محطوطة في الحديد، وكان محكوم عليه إنه بكرة تتقطع رقبته. وبطرس دخل ونايم في السجن وهو بيقول: عيناي تنظران وجه الرب كل حين، لأنه يخرج من الفخ رجليه. ينام ومطمن وبيشخر ومبسوط 24 قراط، ويجي الملاك يصحيه عشان يطلعه من السجن، يلاقيه نايم قوي، درجة إن سفر أعمال الرسل كده يقول: فلكزه الملاك في جنبه، يعني زي ما تقول لغد في جنبه كده، وقال له: اصحى. صحى بطرس وطلع رجلين من الحديد، ولحد لما وصلوا لحد الشارع والملاك سابق، فاق بطرس لروحه كده، بس لا لقى ملاك ولا حاجه، لقى روح واقف في الشارع. فقال: صحيح يا رب، عيناي تنظران وجه الرب كل حين، لانه يخرج من الفخ رجليه. ولحد النهارده احنا كمان نقول كده في صلاة الساعة الثالثة، نقول: اسبح الرب يوما بيوم، وابارك الرب ما دمت موجودا، لان الرب اله خلاصي. الرب اله خلاصي. ازاي خلاصي ده يكمل؟ انا مش عارف، لكن عارف حاجة واحدة بس، ان الله اله خلاصي. هو يخرج من الفخ رجليه، هو يعلمني طرقه، هو يرشدني للطريق التي اسلكها، هو يفهمني الطريق الموصل للحياة الابدية يبقى منين. هو اله خلاصي، مش لازم اعرف كل التفاصيل دفعة واحدة، لكن يوم بيوم هو يعلمني وهو يرشدني وهو اله خلاصي. عشان كده انبا كرولس كان يحب الايه دي، كان باستمرار يرددها ويقول: عيناي تنظران الى الرب في كل حين، لانه يخرج من الفخ رجليه. انظر الي وارحمني، لاني ابن وحيد وفقير انا. خد بالك ده اللي بيكلم داود الملك، يقول له انظر، يقول ربنا: انظر الي وارحمني، لاني ابن وحيد وفقير انا. داود ده كان له 8 اخوات وما كانش فقير، كان له 8 اخوات مش وحيد يعني، وكان ملك وكان تحت ايده كل خزائن اسرائيل، ما هوش فقير، لكن هو كان بيعتبر ان هو ملوش غير ربنا وبس، لا يتكل على اخواته ولا على عيلته ولا على مال مملكته ولا يتكل على حاجة من دي كلها، لكن يقول لي ربنا: ايه احزان قلبي قد كثرت، اخرجني من شدائدي، انظر الى ذلي وتعبي، واغفر لي جميع خطاياي. داود كان شايف ان خلاص من كل ضيقة في العالم، لا بكثرة الاخوات ولا مراكزهم ولا غناه ولا مملكته وعزها، لكن كان يبص ان خلاصه من الذل والتعب ايام الغربة على الارض الى انه يتقابل مع الله في السماء، كان يشوف ان الطريق الوحيد للخلاص من الحاجات دي كلها هو الوجود قدام الله. عشان كده اقول له اغفر لي خطاياي. اما تتمتع داود باللي عندك اليومين دول وشاف لك يومين في شبابك وبعدين لما يعني تعجز ولا لما بعدين يعني تبقى تفكر في موضوع ربنا ده، يقوم داود يرد يقول ده انا من صغري كده وانا بعرف ربنا من على القطارة الصغيرة اللي كان بيزمر بيها لما الغنم يبقوا بيأكلوا، وكان يقول المزمور اللطيف بتاعه اللي هو المزمور الثاني في صلاة الساعة الثالثة اللي بيقول ايه، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. وبرضه لما بقى ملك وجلس على ملك اسرائيل كله بقى يقول كده، الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. حاله ما اتغيرش، شخصيته ما اتغيرتش، لا هو راعي غنم ولا هو ملك. هو في الاول كان يشعر ان ربنا هو الراعي بتاعه وراعي الغنم بتوعه، ودلوقتي لما بقى ملك قال كان يشعر برضو ان ربنا الراعي بتاعه وراعي شعبه. فعشان كده هو مفيش حاجة ابدا ممكن تحل مطرح ربنا في قلبه مهما كانت هذه الامور عظيمة وممكن تلفت نظر اي انسان وتخيل اي انسان وتشد عينين اي انسان بعيد عن ربنا. لكن داود لا، داود عارف بمن امن. انظر الى اعدائي فانهم قد كثروا وابغضوني ظلما، احفظ نفسي ونجيني لا اخزى لاني عليك توكل. صحيح، الانسان اللي يتكل على ربنا عمره ما يخزى، عمره وشه كده ما يتحط في الارض. انسان اللي يتكل على ربنا لازم ربنا يرفع راسه. وياما شفنا داود في مواقف مرة قدام ابنه وقدام شباب نجيرة وقدام اعدائه وقدام الفلسطينيين، يمكن خبرته الاولى مع الله قدام الفلسطينيين لما كان الفلسطينيين ذلين شعب الله وحاطين وش شعب الله في الارض، وهو ولد صغير كده عمره بتاع 12 سنة جيب النملة بتاعته ويضرب بيها جليات الجبار، وراسه وراس شعب اسرائيل تترفع لان داود اتكل على الله فلا يخزى. مش ممكن، خبرات داود، الخبرات العملية اللي عاشها داود في حياته مع الله قال علمته كده ان اللي يتكل على ربنا لا يخزى، لا اخزى لاني عليك توكل. الذين لا شر فيهم والمستقيمون لا تثقوا بي لاني انتظرتك يا رب. يا الله انقذ اسرائيل من جميع شدائده. داود النبي انسان داء محبة الله وداء تعليم الله له وداء مراحم الله اللي نقلته من مرحلة الخوف لمرحلة المحبة الإلهية، وداء الاتكال على الله وشاف انه اللي يتكل على ربنا لا يخزى لكن ربنا لازم يرفع راسه. داود اللي له الخبرة ديت مع الله يرفع عينه للسماء كده ويقول يا رب يا الله انقذ اسرائيل من جميع شدائد، وزي ما نجيتنا رب نجي كل الناس اللي هم في ضيقة، نجي كل شعب اسرائيل من كل ضيقة، نجي كل شعب كنيستك يا رب من كل ضيقة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.